السابعة إلى ربعا بتوقيت بيروت. بانوراما من لبنان الحر.
عناوين بانوراما: احتدام المعركة مجددا بين عون والحريري، ولقاء عاصف بين باسيل والراعي. الحريري من روما: الفاتيكان يدرك من هو مصدر المشكلة، والخلاف سياسي وليس طائفيا. مصادر عون: كلام الحريري من على منبر الفاتيكان مسيء لصورة لبنان وموقعه. رئاسة الجمهورية: لا علاقة للحرس الجمهوري بنقل داتا شركة مكتف. مقتل ضابط سوري في قصف إسرائيلي: طهران تهدد تل أبيب، لدينا أذرع عسكرية في كل أنحاء العالم. تفاصيل بانوراما: البلد فوق حقل ألغام سياسية اقتصادية مالية معيشية وصحية ينفجر فيه وفي الناس يوميا لغم مع كل موقف تحرك أو تطور. زيارة الرئيس المكلف سعد الحريري لروما تتواصل وتشتد معها حدة التراشق الكلامي بين فريقه وفريق العهد، الذي أتى رد على الحريري من الفاتيكان عبر مصادر في القصر وصف فيه مواقفه بالتضليلية والتحريضية. البطريرك الراعي جدد من جهته طرح الحياد، داعيا حزب الله إلى الحوار، واصفا إياه بالقوة العسكرية الإيرانية في لبنان. البطريرك طالب رئيسي الجمهورية والحكومة المكلف بحكم ضميرهما إلى الجلوس معا وتأليف حكومة اليوم قبل الغد. إذن يلتقي الحريري قداسة البابا، ويؤكد من الفاتيكان أن الفاتيكان يعرف جيدا من هو مصدر المشكلة والخلاف سياسي لا طائفي. التفاصيل مع عبد متى.
زيارة لافتة ومثمرة بتوقيتها ومضمونها للرئيس المكلف سعد الحريري إلى عاصمة الكسلك روما، ولقائه التاريخي مع قداسة البابا فرانسيس وكبار المسؤولين في الكرسي الرسولي والدولة الإيطالية. وبدا ذلك واضحا من خلال البيان الصادر عن حاضرة الفاتيكان، الذي أشار إلى أن اللقاء الذي استمر لأكثر من نصف ساعة وتخلله خلوة مع الرئيس الحريري لفت إلى أن قداسته رغب في التأكيد مجددا على قربه من شعب لبنان الذي يمر بلحظة من الصعوبة الشديدة وعدم الاستقرار، وذكر بمسؤولية جميع القوى السياسية في التزامها بشكل ملح بما يعود بالنفع على الوطن. وأمل قداسة البابا أن يتمكن لبنان بمساعدة المجتمع الدولي لأن يكون أرض اللقاء والتعايش والتعددية، مؤكدا أنه سيزور لبنان عندما تكون الظروف مؤاتية. الرئيس الحريري وفي لقائه مع الوفد الإعلامي المرافق أعرب عن ارتياحه الكبير للقاء الذي جمعه مع قداسة البابا، مشيرا إلى أن البابا فرانسيس يعرف المشاكل التي يعاني منها لبنان. وأشار الرئيس الحريري إلى أن لبنان بحاجة إلى أصدقائه للخروج من أزمته، مؤكدا تفهم قداسة البابا للواقع الحالي في لبنان. ونقل الرئيس الحريري عن البابا فرانسيس حرصه على زيارة لبنان، ولكن بعد تشكيل الحكومة كاشفا عن زيارات لعدد من المسؤولين في الكرسي الرسولي لحل حالة هذه المشاكل.
في بعض الأفرقاء للأسف للبنان بيستعملوا هذه الحوار لضرب أي زيارة، ولكن بالعكس يعني أنا برأيي أنه هذا الكلام مردود لهم بلبنان.
دكتور الرئيس، هل المشاكل داخلية أم خارجية التي تعرقل تشكيل الحكومة؟
أنا بقول أنه لا، في مشاكل خارجية تتعلق بجبران وحلفائه، ولكن كمان في الأساس هو في فريق أساسي بلبنان عم يعطل تشكيل هذه الحكومة، وهذا الفريق معروف من هو.
حزب الله أم تيار الوطني الحر؟
أنا برأيي أنه اللبنانيين بيعرفوا بيفهموا مين المعطل، وأظن المجتمع الدولي اللي صار فهمان مين معطل هذه الحكومة.
وردا على سؤال، أكد الرئيس الحريري أنه لم يسمع من قداسة البابا الكلام الذي يقوله البعض من اعتداء على حقوق المسيحيين، مؤكدا حرص قداسته على العيش المشترك، وينظر إلى لبنان بلد الرسالة لجميع أبنائه وليس للمسيحيين فقط، وبلد الاعتدال والعيش المشترك.
اليوم مشروع بلبنان في وجهتان نظر اقتصاديتين، في وجهة نظر بدها تحط إيدها على كل شيء بالبلد، بدها تحط إيدها على القطاع المصرفي، على القطاع الإنتاجي، على قطاع الاتصالات، الكهرباء، كل شيء، على أساس أنه هني بده يعمل كنترول على هيدا. وفي فريق بده اقتصاد حر، اقتصاد يقدر يعمل اقتصاد مع كل العالم وليس فقط مع دولة أو اثنين أو ثلاثة. نحن بدنا اقتصاد حر، نقدنا نشتغل مع أمريكا، مع أوروبا، مع الصين، مع روسيا، مع كل دول العالم. في فريق لا، ما بده إياك تشتغل إلا مع جهة واحدة، وفي فريق لبناني كمان داعم هذا الفريق. بنروح بنحكي بالصحافه اللبنانيه انه والله رايحين سياحه، لا مش رايحين سياحه، رايحين نشتغل ورايحين على اهداف مخصصه، يمكن هن قاعدين هنيك بسياحه بقصر الجمعه.
مصادر في الوفد اكدت ان البطريرك الراعي لم يبعث باي رساله سلبيه الى الفاتيكان، بل ابلغ القرص الرسولي انه يؤيد طرح الرئيس الحريري لجهات تشكيل حكومه من الاختصاصيين، والفاتيكان يخشى على هجره اللبنانيين والمسيحيين خصوصا، ويعتبر ان ما يقوم به البعض باطاله الأزمة يساهم في تعزيز هذه الهجرة. الرئيس الحريري التقى بعد الظهر وزير خارجية إيطاليا ومساء رئيس الحكومة، وكان بحث في الأمور السياسية والاقتصادية. من عاصمة الكسلك روما كان معكم عبد متى، إليكم لبنان الحر.
كلام الحريري اخترق أجواء القصر الجمهوري، فنقلت المركزية عن متابعين لمواقف القصر أسفهم لأن يكون الحريري قد استخدم منبر الفاتيكان الذي يتسم بالقداسة لإطلاق مواقف تضليلية، وبدل أن يحترم الموقع ويطلق كلاما جامعا بين اللبنانيين فإذا به يطلق كلاما تحريضيا باتهام رئيس الجمهورية بأنه المعرقل. المتابعون أكدوا أنهم لا يعلمون ماذا دار حرفيا بين قداسة البابا والحريري، لكن رئيس الحكومة المكلف أراد أن يوحي في كلامه أنه يعكس رأي الفاتيكان الذي خلافا لكلام الحريري يتسم بالعدالة والتوازن وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وتهمه الوحدة بين اللبنانيين. وسأل هؤلاء لو كان رئيس الحكومة المكلف يريد فعلا تأليف حكومة لما أصر على إطلاق مواقف استفزازية من على منبر الفاتيكان. الواضح أنه يريد استدراج رد فعل ليبرر نيته الأساسية بعدم تشكيل حكومة، ولا يكون له ذلك. واللافت كان عدم جرأة الحريري بتسمية حزب الله، فاكتفى بالقول رئيس الجمهورية وحلفائه. وتختصر مصادر رئيس عون كلام الحريري من على منبر الفاتيكان بالمسيء لصورة لبنان وموقعه، وتختم بدعوته لإجراء فحص ضمير والعودة إلى لغة العقل والخروج من أسلوب الاستفزاز ومصارحة اللبنانيين بحقيقة الأسباب التي تدفعه للهروب إلى الخارج بدل المجيء إلى قصر بعبدة الذي منه وليس من التجوال خارج الحدود طولت حكومة لبنان. الرئيس فؤاد السنيورة أشار في حوار مع راديو سوا إلى أن الرئيس المكلف سعد الحريري مستمر في بذل مساعيه لحصول التأليف، وأن زيارته إلى روسيا لإمكان أن يصار عبر القيادة الروسية إلى إجراء الاتصالات مع الأطراف الخارجيين الذين يحولون دون تشكيل الحكومة العتيدة. وقال أما زيارته إلى الفاتيكان ومقابلته لقداسة البابا وللمسؤولين فهي أيضا محاولة للتأكيد على صيغة العيش المشترك التي يتميز بها لبنان، وأيضا في محاولة من الرئيس المكلف لأن يبذل الكرسي البابوي مساعيه من أجل خفض الاستعصاءات التي تمارس من الداخل اللبناني وتلك الاستعصاءات من الخارج وتحديدا من قبل النظام الإيراني. في غضون ذلك يطرح المشهد المتكرر في عوكر عدة أسئلة حول أحقية استمرار القاضية غادة عون في عصيان قرار المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، وأي قرار ستتخذه هيئة التفتيش القضائية في حقها فيما لو مضت في عصيانها. مصادر قضائية رفيعة توقعت عبر المركزية أن تتم إحالة عون إلى المجلس التأديبي للقضاة والطلب من وزيرة العدل أن يتم توقيفها عن العمل استنادا إلى المادة 90 من قانون القضاء العدلي المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 16/9/83، كما حصل مع القضاة داني شرابية ورامي عبدالله وحسام النجار ومنذر ذبيان وعماد الزين في عهد وزير العدل السابق ألبرت سرحان. واعتبرت المصادر أن تصرفات القاضي عون تماد فاضح في خرق قانون القضاء وتشكل تحديا للمرجعيات القضائية، وأتت عكس ما تعهدت به أمام مجلس القضاء الأعلى خلال مثولها أمامه وتأكيدها الالتزام بما سيصدر عنه من قرارات في حقها، مشيرة إلى أن غالبية قضاة لبنان لديهم دعاوى ضد مصارف وشركات مالية وتجارية، فهل يعقل أن يقتحم كل قاض المصرف المدعى عليه أو الشركة المتهمة بعمليات كسر وخلع؟ وأضافت في نهاية المطاف ستخضع للقانون وستحاسب عما فعلته، فالقضاء يحتكم للقانون وكلمة الفصل له وحده. بعدما أوردت قناة الجديد أن عملية نقل الأجهزة والداتا من شركة مكتف أمس أتت تحت مؤازرة الحرس الجمهوري، أوضح مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أن الخبر كاذب ولا أساس له من الصحة ويندرج في إطار التضليل الذي تمارسه جهة معروفة. في بعبدة رأس رئيس الجمهورية اجتماعا أمنيا ودعا إلى احترام حريات التعبير وضبط الأمن سلميا. مرسال العيلي.
ترأس رئيس الجمهورية العماد ميشيل عون اجتماعا أمنيا في قصر بعبدة بحضور رئيس حكومة تصريف الأعمال حسن دياب ووزيري الداخلية والدفاع وقادة الأجهزة الأمنية. رئيس الجمهورية استهل الاجتماع بعرض سريع للأوضاع العامة في البلاد والأحداث الأخيرة التي وقعت في منطقة عوكر وتحديدا قرب مكاتب شركة مكتف المتخصصة لشحن الأموال من وإلى الخارج. الرئيس عون عبر عن أهمية احترام حرية التعبير مع المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وعدم الاعتداء عليها، واعتبر رئيس الجمهورية أن المهم هو العودة إلى النظام وتفهم وجع المواطنين وآلامهم، خصوصا وأنهم خسروا أموالهم وودائعهم، وعلى قوى الأمن ضبط الأمن سلميا وفقا للأنظمة المرعية الإجراء. من جهته أشار الرئيس حسن دياب إلى وجوب تجنب التشنجات المتأتية من الظروف والأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ودعا إلى تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن، كما أصر على وجوب بذل كل الجهود لإقرار قانون الكابيتال كنترول الذي يشكل الحل المناسب للمسائل المالية التي يعاني منها المواطنون والمضي قدما في إنجاز التدقيق المالي الجنائي الذي قررت الحكومة تحقيقه منذ شهر آذار 2020. بعد ذلك تطرق وزير الداخلية محمد فهمي إلى الملابسات التي حصلت في منطقة عوكر وما رافقها من تطورات، واعتبر أن قوى الأمن الداخلي تصرفت ضمن نطاق ضبط الأمن وعدم الاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة. رئيس الجمهورية أبلغ المجتمعين وجوب عدم تكرار ما حصل، كما دعا المواطنين إلى التحلي بالصبر قائلا إنه يتفهم أوجاعهم ومعاناتهم، وهو لأجل ذلك يركز على أهمية حصول التدقيق الجنائي ليتمكن المواطنون من استرداد حقوقهم بعد كشف أسباب التدهور المالي الذي تعيشه البلاد. كما طلب رئيس الجمهورية من القوى العسكرية والأمنية العمل وفقا للمهام الملقاة على عاتقها ضمن القوانين المرعية الإجراء. وقبل الاجتماع الأمني كان رئيس الجمهورية اطلع من الرئيس دياب على نتائج زيارته الأخيرة إلى قطر والتي التقى فيها كبار المسؤولين القطريين، ونقل دياب لرئيس الجمهورية وقوف المسؤولين القطريين إلى جانب لبنان ورغبتهم في مساعدة لبنان في مختلف المجالات خصوصا في الظروف الصعبة التي يجتازها. وفي قصر بعبدة عرض رئيس الجمهورية مع قائد القوات الدولية اليونيفيل الجنرال ستيفانو ديلكول الوضع في الجنوب وعمل القوات الدولية بالتنسيق مع الجيش اللبناني. رئيس الجمهورية أكد التزام لبنان بالقرار 1701 وأهمية المحافظة على الاستقرار والأمن في المنطقة الحدودية، لافتا إلى استمرار الخروقات الإسرائيلية برا بحرا وجوا. مرسل كرم العيلي، لبنان الحر.
جعجع يشبه التيار بنازيي ألمانيا. سيمونا حتشيتي.
أشار رئيس حزب القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع إلى أن التيار الوطني الحر أدخل مفاهيم جديدة إلى قاموس السياسة في لبنان، فحماية حقوق المسيحيين يكون بمهاجمة وتكسير شركات خاصة في عوكر، ومحاربة الفساد تكون بتسجيل الفاعل في الكهرباء، الاتصالات، الجمارك، على المعابر غير الشرعية وممارسة الزبائنية في الدولة، وتسليط الضوء على تفاصيل صغيرة مقارنة بالجرائم الكبيرة تلك وبطرق استنسابية غير محقة وخارج كل قانون. وقال في بيان: أما ودائع الناس فتبين أنها عند شركة مكتف ولم تكن يوما في المصارف التي قامت بتدينها للدولة التي هدرتها هدرا ولا تزال تهدرها على الفساد والمحسوبيات والعمولات في التلزيمات والمناقصات بشكل عام، والتي كانوا يقومون بكل ما في استطاعتهم القيام به لإبعادها عن الدائرة المختصة في هذا الأمر في الدولة، وهي إدارة المناقصات، ليس لسبب سوى لأنها إدارة نزيهة شريفة. أضاف جعجع: إن ما نشهده في الآونة الأخيرة في لبنان يذكرنا تماما بما كان يقوم به النازيون في ألمانيا في أوائل الثلاثينات من القرن الماضي، حيث كانوا يقومون بعمليات إلهاء جانبية من مهاجمة مؤسسات إلى التعدي على ملكيات خاصة ومهاجمة أشخاص بحجة الفساد، وكل ذلك لمجرد حرف الأنظار عن المشاكل الأساسية الجوهرية الفعلية التي تعاني منها البلاد، ولحرف الأنظار عن المجرمين الحقيقيين وعن طريقة إدارة للأمور. لكن لبنان ليس ألمانيا، ونحن اليوم في العام 2021 ولسنا في العام 1931. وأوضح أن كل هذه الخزعبلات والمسرحيات والأساليب الملتوية لن تؤدي إلا إلى تعميق الأزمة في البلاد، فيما الحل الوحيد هو في أن تستقيل أكثريتكم النيابية لإفساح المجال أمام اللبنانيين للتعبير عن رأيهم واختيار أكثرية نيابية جديدة تخرجهم من جهنم التي وضعتم لبنان فيها.
البطريرك يجدد التأكيد على ضرورة تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين، ويعلن أن حزب الله قوة إيرانية، وللثوار يقول عودوا إلى الشارع. ريشار حرفوش.
أشار البطريرك الماروني الكاردينال مربشار بطرس الراعي أمام وفد الاتحاد العربي للقبائل في البلاد العربية إلى أنه من الضروري قيام حكومة إنقاذية من الاختصاصيين المستقلين بعدما لم تنجح الحكومات الحزبية والبرلمانية. وفي حديث لمحطة CNBC جدد البطريرك الماروني تأكيد ضرورة اعتماد الحياة في النزاعات الإقليمية لإنقاذ لبنان من المزيد من الفوضى، وقال: لم أسمع بعد موقفا صريحا وواضحا من حزب الله في موضوع الحياد داعيا إياه إلى لقاء في بكركل للنقاش به. وأكد الراعي أن لقاءه بالأمين العام لحزب الله حسن نصر الله لن يحل موضوع السلاح الذي هو أكبر من لبنان، وقال: طلبنا من الولايات المتحدة أن لا يكون لبنان ورقة مساومة بين أمريكا وإيران عندما يتحدثون عن القضايا النووية، وموضوع سلاح حزب الله يبحث أيضا مع إيران لأنه النبع، وحزب الله هو القوة العسكرية الإيرانية في لبنان. وقال: لماذا يقاتلون إسرائيل من لبنان؟ إذا كنت تريد محاربة إسرائيل فلماذا تريد استخدام الأراضي اللبنانية؟ وجدد البطريرك المطالبة بمؤتمر دولي مذكرا بالقرارات الدولية الصادرة والتي تتعلق بموضوع السلاح وكل الميليشيات على الأراضي اللبنانية، وبقضية بسط سيطرة الدولة على أراضيها، وهما القراران 1559 و1701. ودعا البطريرك الثورة إلى تنظيم صفوفها ووضع خطط وعدم طرح أمور لن تتحقق. وردا على سؤال حول تأييده العودة إلى الشارع أجاب: نعم، لكن من خلال تظاهرات لا عبر قطع الطرقات وإحراق الدواليب.
وفيما خص اللقاء الذي جمع الراعي برئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل يوم أمس، تحدثت المعلومات عن لقاء عاصف بينهما. بسام البطار.
بعد لقاء البطريرك الراعي والنائب جبران باسيل في بكركي، أكدت أوساط اطلعت على مضمونه للمركزية أن اللقاء كان عاصفا وبعيدا من الشكليات، مشيرة إلى أن الحوار كان جديا، إذ وضع البطريرك النقاط على الحروف وأسمع باسيل رأيه في الأداء على المستويين القضائي والسياسي. ولفتت المصادر إلى أن باسيل زار الصرح ليبرر عدم وقوفه خلف الحملة التي تشن على البطريرك من مناصري التيار الوطني الحر وحلفائه عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تزوير بعض الوقائع على لسان الفاتيكان. وعن حديث باسيل عن الحفاظ على حقوق المسيحيين، أوضحت المصادر أن بكركي ترى أن حقوق المسيحيين هي في الحفاظ على مؤسسات الدولة وفي تشكيل الحكومة وفي العيش الرغيد لهم ولأولادهم وعدم هجرتهم، ودعت إلى انتظار عظة الأحد لأنها ستعكس الكثير من الحقائق، مشددة على أن مواقف بكركي ثابتة ولا تتراجع ولا تساوم. إلى ذلك أكدت أوساط قريبة من عين التيني أن تواصلا تم بين الراعي ورئيس المجلس النيابي نبيه بري حول مبادرة الأخير، أكد خلالها الراعي وبشكل حاسم وجوب تشكيل حكومة مهمة من اختصاصيين من 24 وزيرا ومن دون ثلث معطل لأي مكون لكي توقف الانهيار وتبدأ المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتنفذ الإصلاحات وتعد الانتخابات النيابية في موعدها.
في ساحة النجمة، مكافحة تبييض الأموال واسترداد الأموال المنهوبة مجددا في لجنة المال إلى لجان أخرى. التفاصيل مع هنادي سمرة.
لجنة المال والموازنة بحثت 3 بنود في اجتماع في مجلس النواب تسوية رتباء وأفراد الضابطة الجمركية، وطالبت بإعادة نظر جدية حول التسويات، ولكن نظرا لغياب المساواة منذ 2010 وتعهد الضابطة أقرته معدلا دون تحميل أعباء مالية ودون بند رجعي، وأعطت مهلة 6 أشهر للعودة بمشروع متكامل على أن تكون آخر مرة يكون فيها وجود لاستثناءات. أما ما يتعلق بالقانون الذي رده رئيس الجمهورية حول السرية المصرفية، فأكد رئيس اللجنة النائب إبراهيم كنعان أنه من المفروض أن لا يستثنى كل من يتعاطى الشأن العام وأعطى مهلة 15 يوما للعودة إلى ما سبق وأقرته اللجان المشتركة.
أن يكون له حصانة بموضوع السرية المصرفية، وهذا اللي عملته اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان المشتركة اللي برئاستي، وهذه اللجنة اللي درست هذا القانون جمعت ما بين 3 قوانين وطلعت بتقرير
ألغت فيه هذه السرية، مش أنه وضعتها بتصرف قضاء أو هيئة تحقيق خاصة أو غيره، لكن اللجان المشتركة والهيئة العامة بالآخر راحوا بغير اتجاه، وحتى ذهبت الهيئة العامة إلى إلغاء الصلاحية القضائية. رد فخامة الرئيس لهذا القانون أفسح المجال إلى المجلس النيابي أنه يرجع يدرس. اليوم أخذنا يعني كان في نقاش جدا صريح لدرجة كتير كبيرة، وبينت المواقف وطلعنا بمهلة 15 يوم ربطا بالقانون الثاني اللي مقدمته كتلة وفاء للمقاومة حول هيئة التحقيق الخاصة، بأن يكون هنالك درس لهذا الرد مع اقتراح تعديل هيئة التحقيق الخاصة بشكلها، وبالتالي بتضارب الصلاحيات اللي عم بيشوفوه موجود بقلبها، فإذا بيندرسوا من خلال لجنة فرعية برئاستي بتنعطى مهلة 15 يوم.
أما ما يتعلق باقتراح تحويل الأموال إلى الخارج واستدادها، فاستمعت اللجنة إلى وزيرة العدل ومصرف لبنان على أن تستكمل الأسبوع المقبل الاستماع إلى الجهات المختصة، وأكد كنعان أن هذا القانون هو لكل من استعمل نفوذه لتحويل أموال بعد 17 تشرين. وفي المجلس أيضا جلسة لحقوق الإنسان بحثت تفعيل حقوق الدفاع والقوانين ذات الصلة بمناهضة التعذيب، ولجنة بيئة بحثت دراسة الأثر البيئي والأضرار الناتجة عن انفجار مرفأ بيروت. من ساحة النجمة هنادي السمرة، لبنان الحر.
تحدث النائب هادي أبو الحسن للبنان الحر ضمن برنامج حوار بيروت عن العوامل التي أدت إلى انفلات العملة وغياب الثقة، مضيفا أن أشباحا تتحكم بسعر الصرف.
الأسعار عاملين، هو تفلت سعر الدولار وهبوط كارثي للعملة الوطنية نتيجة غياب الحلول، نتيجة فقدان الثقة، نتيجة غياب الرؤية، نتيجة غياب الإصلاح، نتيجة تأخرنا عن لحاق ركب المبادرات التي أتت إلى مساعدة لبنان، وكم تشعرين بالخجل أنه نحن، أنا كمسؤول وكمواطن لبناني أشعر بالخجل عندما يأتي الصديق القريب والبعيد ويمد يد العون إلى لبنان ونحن غير أبيهين بتلك المساعدة، همنا فقط كيف نحصل مكتسباتنا. إذن هذا الموضوع أدى إلى غياب الثقة، بالإضافة إلى نفاذ الاحتياطي المركزي، بالإضافة إلى غياب الإصلاح، فلتت العملة الوطنية وأصبحت بدرك صحيح، وبدأ يحلق الدولار الأمريكي ولا سقف له حتى اليوم. وبالأخطر من هيك نحن أمام عدة أسعار لصرف العملة، وأخرى المنصة الشبح. نحن اليوم في أشباح من خلال المنصات هي تتحكم بسعر العملة. شو بيمنع اليوم بيشتروا 12150 وبكرة هاي المنصة بتوعى بكرة وبتسعر 14000؟
الوزير السابق رائد خوري وللبرنامج عينه تساءل حول مهام وزارة الاقتصاد والأجهزة الأمنية في شأن المواد المدعومة المخزنة.
في عنا مشكلة الدولار، هيدا مشكلة مستجدة، انه الفريش دولار اليوم مصرف المركزي عم يدعم المواد الاساسية من العملة الفريش اللي عنده اياها، هيدا موضوع تاني، موضوع كمان في له سلبياته لانه عم بيشيله من مصاري المودعين. يعني اليوم الدولة اللبنانية بدل ما هي تأمن هول المواضيع من جيبتها عم بتأمنهم من جيبة البنك المركزي، وبالتالي عم بتأمنهم من جيبة المواطن اللي هو المودع.
قولك بعد ما عرفت وزارة الاقتصاد شو عم بيصير، كيف الناس عم تتقاتل على المواد المدعومة؟
لا أكيد شفتهم، بس أنه إذا قدرت عم تضبط التجار اللي عم بيخزنوا صراحة هون شغلتهم وشغل الأجهزة الأمنية، يعني كمان مش بس وزارة الاقتصاد. الغش هلأ عم بيكون يمكن 2 من أصل 3، يعني الثلثين عم بيغشوا، شو بدها تقدر تلحق وزارة الاقتصاد لوحدة؟
في الملف الصحي، استقرار عدد كورونا في لبنان وعدوى بعد اللقاح في واشنطن. لإشار حرفوش.
أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 30 حالة وفاة و1512 إصابة جديدة في لبنان خلال 24 ساعة الماضية. كورونيا أيضا أعلنت النروج إقراض جميع جرعاتها من لقاح أسترازينيكا البالغ عددها 216 ألف جرعة إلى السويد وإسلندا المجاورتين، بعد أن أوقفت الحكومة هناك استخدام اللقاح مؤقتا. في الولايات المتحدة أبلغ عن حالتين من حالات عدوى اختراق لقاح كوفيد-19 في دراسة جديدة، ما يؤكد مخاوف العلماء من أن بعض المتغيرات يمكن أن تتهرب من لقاحات فايزر وموديرنا. ومع ذلك لم يكن من المتوقع أبدا أن تمنع اللقاحات 100% من العدوى. صحيا أيضا، أعلنت منظمة الصحة العالمية أن خبرائها التقنيين بالتعاون مع زملائهم من وكالة الأدوية الأوروبية سيطلقون في أيار جولة جديدة من مراجعة لقاح سبوتنيك 5 الروسي ضد فيروس كورونا. وتم تسجيل سبوتنيك 5 حتى اليوم في 61 دولة في مختلف أنحاء العالم، يزيد إجمالي عدد سكانها عن 3 مليارات نسمة. في واشنطن قالت باحثة اللقاحات ضد كوفيد 19: لدينا معلومات فقط عن فترة دراسة اللقاحات، وعلينا دراسة السكان الذين تم تلقيحهم، وستحدد الدراسة الأمريكية الجديدة مدى جودة عمل اللقاحات ضد المتغيرات الناشئة، وما إذا كانت هناك حاجة إلى جرعات إضافية.
في الموازاة، شدد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود على أهمية عودة تلامذة الامتحانات الرسمية إلى التعليم المدمج، وتحدث عبود عن اللقاحات.
قالوا لنا أنه في تردد من قبل بعض الأساتذة يلي عم يوصلهم رسالة صوتية ولكن ما عم يستجيبوا، هيك قالنا يعني هذا للتأكيد لنتأكد منه. ومن هون أنا بدعيهم للزملاء إذا فعليا ما في سبب طبي يعني ياخذوا اللقاح أحسن من أنه يبقوا بلا لقاح. إذا سألتك هذا السؤال، أنت بتعرفي إذا كل المدارس عملوا تعليم من بعد مثل بعضهم؟ في مدارس صار فيها تعليم من بعد بشكل متعب ومبني ولكن الأساتذة التزموا وعطوا، ولكن مزبوط في تلاميذ ما صحلهم تعليم من بعد يبنى عليه، ولكن في كمان تلاميذ صحلهم تعليم من بعد يبنى عليه 80-90%. نحن اللي عم نطالب 20-10% اللي بقيوا يكونوا تعليم حضوري يتثبت الأستاذ والمدرسة إنه التلاميذ جاهزة.
رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي نزيه جباوي أكد للبنان الحر أن العودة إلى المدارس مشروطة بالشأن الصحي على الرغم من المطالب الإضافية.
بالواقع أقول لك شغلة، نحن التعليم الحضوري بحاجة له، بحاجة نرجع لصفوف الشهادات وخاصة اللي عندهم امتحان رسمي، أنه ما فينا ننتكل فقط على تعليم أونلاين، إنه في جزء كبير من الطلاب يمكن ما أخذوا الكفايات المطلوبة بالتعليم أونلاين، ولكن كمان بنفس الوقت أنا ما فيني خاطر بصحة الأساتذة. نحن طلبنا إنه يكون في حملة هذا الأسبوع تضغط وزارة التربية عبر وزارة الصحة ولجنة كورونا إنه يا أخي ساعدونا لحتى يتأمن اللقاح للأساتذة لحتى نقدر نرجع ويكون نحن مأمنين على صحة الأساتذة.
الصفحة الإقليمية والدولية مع بسام البطار.
قتل ضابط من قوات النظام السوري وأصيب 3 آخرين جراء قصف إسرائيلي عنيف طال قاعدة للدفاع الجوي في منطقة الضمير شرق العاصمة دمشق بعد منتصف الليل بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان. وإذ أكدت إسرائيل أن الضربة جاءت على خلفية سقوط صاروخ أرض جو على أراضيها من منطقة الضمير التي تشمل مقرات ومستودعات للأسلحة تابعة للميليشيات الحوثية لإيران. في هذا الوقت هدد القائد في الحرس الثوري الإيراني العميد فلاح زادة إسرائيل بالميليشيا التابعة لطهران والقريبة من حدودها، قائلا إن بلاده تمتلك أذرعا عسكرية في مختلف أنحاء العالم وفي جوار المقرات الإسرائيلية الرئيسة. من ناحيتها أفادت مصادر عسكرية إسرائيلية بأن تل أبيب ستوسع نطاق ضرباتها لأهداف استراتيجية إيرانية في سوريا. في سياق متصل، أشار قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكنزي إلى أن الضربة السورية داخل إسرائيل لا تبدو متعمدة وتظهر عدم كفاءة جيش النظام السوري. خلال قمة المناخ، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن الولايات المتحدة تتجه نحو تقليص انبعاثاتها الضارة بمقدار النصف مع نهاية العقد الحالي، محذرا من عواقب عدم التحرك في قضية المناخ. بدوره نبه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى خطورة التغير المناخي على الأرض، واصفا إياه بالتهديد الوجودي. أما الرئيس الصيني فأكد التزام بلاده بخفض الانبعاثات قائلا إن الصين ستعقد مؤتمرا حول التنوع البيولوجي. في النزاع الروسي مع أوكرانيا، أعلنت موسكو أنها ستبدأ غدا بسحب قواتها الموجودة بالقرب من أوكرانيا وشبه جزيرة القرم، مؤكدة انتهاء مناوراتها التي أثارت قلق الغرب وكييف. في المقابل رحبت أوكرانيا بالقرار ورأت أن الخطوة ستخفض التوتر.
إلى حال الطقس مع سيمونا حتشيتي.
كتل هوائية حارة نسبيا مصدر الخليج العربي بتؤدي لارتفاع بدرجات الحرارة وبتستمر حتى نهاية الأسبوع. بكرة تأصل الغيوم إلى غائم جزئيا بسحب مرتفعة وارتفاع تدريجي وملحوظ بدرجات الحرارة خاصة بالمناطق الجبلية والداخلية مع رياح نشطة أحيانا. رياحا بتكون شمالية غربية سرعتها بين 15 و30 كيلومتر بالساعة. نسبة الرطوبة عم تتراوح بين 60 و80%. حال البحر منخفض ارتفاع الموج. لمحة سريعة على طقس الأيام اللي جاية، سبت طقس غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة وارتفاع إضافي بدرجات الحرارة اللي بتتخطى معدلاتها الموسمية، ونسبة رطوبة مرتفعة على الساحل مما بيزيد الشعور بالحر. والأحد طقس غائم جزئيا إلى غائم أحيانا بسحب مرتفعة وانخفاض تدريجي بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر. أما التنين فطقس غائم جزئيا إلى غائم واستقرار بدرجات الحرارة.
ختاما نذكر بالعناوين: احتدام المعركة مجددا بين عون والحريري ولقاء عاصف بين بسيل والراعي. الحريري من روما: الفاتيكان يدرك من هو مصدر المشكلة والخلاف سياسي وليس طائفيا. مصادر عون: كلام الحريري من على منبر الفاتيكان مسيء لصورة لبنان وموقعه. رئاسة الجمهورية: لا علاقة للحرس الجمهوري بنقل داتا شركة مكتف. مقتل ضابط سوري في قصف إسرائيلي وطهران تهدد تل أبيب: لدينا أذرع عسكرية في كل أنحاء العالم. بانوراما انتهت، كان عبر الإخراج الإذاعي فريدي سيبا، شكرا للمتابعة.